أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام في الخطبة 151: أرجو أن تكتبوا العبارة لأني سوف أعطيكم فيها واجبا. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه. الإنسان إذا تأمل المخلوقات وتدبرها، ليس المخلوقات جميعا أصلا لا يحتاج إلا شيء واحد من المخلوقات، يتدبر نفسه. إذا تدبر نفسه، جسده، ما إلى ذلك، فلا بد أن يصل إلى أن هناك من أوجد هذا المخلوق، لا بد أن يصل إلى هذه الحقيقة. فالله تبارك وتعالى قد دل على وجوده بخلقه عن طريق خلقه. جيد، أعطيكم واجبا في هذه العبارة، وهو أرجع هذه العبارة إلى قياس منطقي. قلنا سابقا كثيرا ما يستدل بأدلة هي حقيقتها هي إحدى القياسات المنطقية. هسه من الشكل الأول، من الشكل الثاني، الثالث، الرابع، قياس استثنائي، اقتراني، ما إلى ذلك. فهذا ما سميناه بالقياس المضمر. فهذا هو في الحقيقة قياس، أو هو يشير إلى قياس. أنتم بينوا ما هو هذا القياس. الحمد لله الدال على وجوده بخلقه. هكذا مبدئيا أقول، هكذا الله موجود لأن له مخلوقات، هكذا مبدئيا للتقريب. أنتم أرجعوا هذا الاستدلال إلى قياس منطقي، مقدمة أولى، مقدمة ثانية، ونتيجة، وبينوا أن هذه المقدمات هل هي مقدمات يقينية أو ليست بيقينية، وهل هي بديهية أم نظرية. هذا جدا ضروري، هذه الطريقة من التطبيقات جدا ضرورية. قال المصنف: الأولى اليقينيات. تقدم أن كلامنا سوف يكون في مبادئ الأقيسة، حيث قلنا أن كل قياس لا بد أن يتألف من مقدمات، وهذه المقدمات التي يتألف منها القياس تارة تكون بديهية وتارة تكون نظرية. كل قياس مقدماته إما أن تكون بديهية أو تكون نظرية. القضايا البديهية، المقدمات البديهية للقياس، سميناها بمبادئ الأقيسة، وقلنا إن مبادئ الأقيسة هي القضايا التي يتركب منها القياس ولا تحتاج إلى دليل. وقلنا أيضا إن الصناعات الخمس لا بد أن تكون مؤلفة من هذه البديهيات. الصناعات الخمس لا تتألف من قضايا نظرية، فكل استدلال، كل قياس يتألف من مقدمات نظرية، هذا لا يدخل في الصناعات الخمس، وإنما الذي يكون من الصناعات الخمس هو الذي يتألف من القضايا البديهية. وبما أننا نبحث عن الصناعات الخمس، نبحث في الصناعات الخمس، والصناعات الخمس تتألف من قضايا بديهية، فلا بد أن نقدم مقدمة في البحث عن تلك القضايا البديهية. فلهذا ماذا دخلنا في هذه المقدمة، وهي مبادئ الأقيسة. وقلنا إن مبادئ الأقيسة ثمانية. أول تلك المبادئ هي ماذا؟ هي اليقينيات. فكلامنا الآن في الأولى من القضايا البديهية، في القضايا في الأولى من القضايا أو من مبادئ الأقيسة، وهي اليقينيات، القضايا التي تكون يقينية. إذا رجعنا كثيرا وليس قليلا في المطالب، رجعنا إلى بداية الكتاب، بداية الكتاب قسمنا هناك، قسمنا اليقين عفوا قسمنا العلم التصديقي، قسمنا التصديق إلى يقين وظن. التصديق تارة يكون يقينية وتارة يكون ظنية، وعرفنا اليقين هناك بأنه اليقين هو أن تصدق بمضمون الخبر أو بعدمه ولا تحتمل خلافه، هذا هو اليقين. اليقين هو أن تجزم، تجزم بمضمون الخبر، هذا باختصار أن تجزم بمضمون الخبر، هذا اليقين الذي ذكرناه هناك. هذا اليقين يسمى باليقين بالمعنى الأعم، باليقين بالمعنى الأعم، وهناك يقين بالمعنى الأخص. طبعا لا أشرح هذين الاصطلاحين، إنما ذكرتهما في الهامش، من أحب أن يقرأ الهامش إن فهمه فخير على خير، وإن لم يفهمه فإن شاء الله يتضح له في بداية الجزء الثالث من منطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه. فقط أريد أن أشير إلى أن كلامنا هنا عن اليقين ليس اليقين الذي تقدم، وإنما هذا يقين خاص يسمى باليقين بالمعنى الأخاص، وسوف يتضح معناه إن شاء الله. أما فرقه عن اليقين بالمعنى العام فهذا يبقى عليكم إن شاء الله تقرؤون الهامش ويتضح لكم، إذا لم يتضح كما قلنا إن شاء الله يتضح في مباحث المنطق الشيخ المظفر قدس الله نفسه. فمن هنا نجد أن المصنف عرف اليقينيات بأنها القضايا البديهية المطابقة للواقع المجزوم بها لا عن تقليد. هناك عدة قيود، هناك عدة قيود. قال القضايا البديهية يخرج منها، من هذا القيد، بهذا القيد ماذا يخرج؟ يخرج القضايا النظرية. القضايا النظرية ها هنا لا تدخل في اليقينيات، القضايا البديهية عفوا القضايا النظرية وإن كانت يقينية إلا أنها لا تدخل باليقينيات ها هنا. نريد من القضايا اليقينية ها هنا هي خصوص البديهية، لأن نحن قلنا من بداية الكلام مبادئ الأقيسة هي تلك القضايا البديهية التي لا تحتاج إلى دليل، مبادئ الأقيسة هي القضايا التي يتركب منها القياس ولا تحتاج إلى دليل. فعندما قلنا اليقينيات فلا بد أن تكون اليقينيات ماذا؟ بديهيات، وإلا خرجنا عن البحث. فهنا نريد من اليقينيات خصوص البديهيات، أما القضية التي تكون نظرية فلا تدخل في محل كلامنا ها هنا. مثل لها المصنف بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عليه السلام إمام، هذه قضية يقينية أو ليست بيقينية؟ يقينية، يقينية لا شك فيها ومطابقة للواقع، أمير المؤمنين عليه السلام إمام، لكنها ليست بديهية، لا يمكن أن تدرك هكذا بمجرد أنك مثلا يقال لك أمير المؤمنين عليه السلام إمام فتقول نعم. عفوا أنا صار عندي اشتباه في المثال، عفوا المثال هو نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نبوة النبي صلى الله عليه وآله. هسه لماذا ذاك المثال لم يكن صحيحا؟ لأن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام يمكن أن يدعى بأنها بديهية، يمكن أن يدعى هكذا لأنه قد تواترت الأدلة، تواترت الروايات بأن النبي صلى الله عليه وآله قد نصب أمير المؤمنين عليه السلام. هسه على كل حال هذا المثال الثاني هو الدقيق، نبوة النبي صلى الله عليه وآله، هذه قضية، النبي صلى الله عليه وآله الرسول صلى الله عليه وآله نبي، محمد صلى الله عليه وآله نبي، هذه قضية، هذه القضية ليست بديهية، ليست بديهية، وإنما تحتاج إلى استدلال، لابد أن تستدل عليها بوجود المعجزة بالقرآن، واضح؟ فهذه وإن كانت مطابقة للواقع وإن كانت متيقنة، إلا أنها لما كانت تحتاج إلى دليلين فلا تدخل في اليقينيات التي نبحث عنها هاهنا. هذا القيد الأول. القيد الثاني، المطابقة للواقع، لا بد أن تكون القضية مطابقة للواقع. أما إذا لم تكن مطابقة للواقع فلا تكون من القضايا اليقينية التي نبحث عنها هاهنا. وإن كانت بديهية، وإن كانت بديهية بديهية لكنها لا تكون مطابقة للواقع. قلنا سابقا البداهة، البداهة لا تعني اليقين. الآن نقول البداهة لا تعني المطابقة للواقع، ممكن أن يكون الشيء بديهيا يدرك بالبداهة لكنه في الحقيقة كاذب لا يطابق الواقع أصلا. يعني تقول لي شيخنا قضية كاذبة وبديهية، أقول لك نعم نعم، القضية البديهية قد تكون يقينية وقد تكون ظنية وقد تكون وهمية وقد تكون كاذبة أصلا، قد تكون كاذبة لكنك تقطع بها. مثال ذلك، مثل المصنف بهذا المثال، الميت مخيف، الميت مخيف، هذه قضية كثير من الناس يقطعون بها، يقطعون بها لكنها غير مطابقة للواقع، كاذبة بديهية يدركونها بالبداهة لكنها غير مطابقة للواقع، فلا تدخلها هنا في اليقينيات. اليقينيات هاهنا يراد منها خصوص تلك القضايا التي تكون مطابقة للواقع. قال المجزوم بها، المجزوم بها، المجزوم بها تخرج لنا ماذا؟ القضايا التي ماذا؟ لم يجزم بها، القضايا التي لم يجزم بها، القضايا التي لا يجزم بها لا تكون يقينية، وهذا واضح، هذا واضح، من دون جزمين لا يمكن أن تكون يقينية، لأن اليقين هو الجزم، اليقين بالمعنى الأعم أو اليقين بالمعنى الأخص هو لابد أن يكون فيه الجزم. قال لا عن تقليد، لا عن تقليد، أحيانا الجزم يكون عن طريق التقليد وأحيانا يكون لا عن طريق التقليد. هنا مرادنا من القضايا اليقينية هي خصوص القضايا التي يكون الجزم بها ماذا؟ لا عن تقليد، يعني لا يكون منشأ الجزم هو التقليد. أما لو كان منشأ الجزم هو التقليد فلا تدخل في اليقينيات. مثال ذلك، مثل المصنف بأن تقلد عالما في كون الباري عز وجل ماذا؟ عادلا. هذه القضية وهي الباري عادل، الباري عز وجل عادل، هذه قضية أقول لك يقينية، تقول لي نعم أنا متيقن منها جازم بها، لكن أقول لك ما منشأ يقينك؟ هل هي بديهية؟ تقول لي لا ليست بديهية، وإنما أنا قلدت العالم الفلاني في هذه القضية، قلدته فيها، واضح إن شاء الله؟ يعني منشأ الجزم بها هو التقليد، هو التقليد، هذه وإن كانت قطعية إلا أنها لا تدخل في اليقينيات المبحوث عنها هاهنا. قال الأولى اليقينيات، وهي القضايا البديهية المطابقة للواقع المجزوم بها لا عن تقليد، فلا يدخل في اليقينيات هاهنا أولا ما يحتاج إلى استدلال وإن كان مطابقا للواقع. لماذا ما يحتاج إلى استدلال لا يدخل؟ لأنه غير بديهي، لأنه غير بديهي، نحن قلنا كلامنا عن القضايا البديهية فقط. مثاله قال كنبوة النبي صلى الله عليه وآله فإنها حق مطابقة للواقع، إلا أنها غير بديهية بل تدرك بالاستدلال، كما قلنا يستدل عليها بالمعجزة بالقرآن. ولا هاي ثانيا، ولا القضايا، لا يدخلها هنا القضايا غير المطابقة للواقع، وإن كانت بديهية مقطوعا بها. مجرد البداهة لا يكفي، مجرد القاطع لا يكفي، وإنما لابد أن تكون مطابقة للواقع، كما لو قطع بأن الميت مخيف، هذه قضية بديهية، بديهية ويقطعون بها لكنها غير مطابقة للواقع، كاذبة. قال ولا ما حصل، هذا ثالثا، طبعا المفروض هي أربعة لكن الثالث واضح الجازم، لم أذكر له مثالا، لم أذكر خروجه لأنه واضح. قال ولا ما حصل القطع بها عن طريق تقليد الغير، وإن كانت مطابقة للواقع، كما لو قلد العالم في كون الباري عز وجل عادلا. هذا تقليد قطع راجع إلى التقليد، فلا يدخل في اليقينيات. قال واليقينيات ستة، واليقينيات ستة، عفوا ست، لأن اليقينيات مفردها هي اليقينية، فنذكر معها ولا نؤنث. على كل حال الأمر سهل إن شاء الله. اليقينيات ست: الأوليات، الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والفطريات. هذه ست قضايا تدخل في اليقينيات. واضح إن شاء الله. كلامنا الآن في القسم الأول وهو اليقينيات. هذه اليقينيات ماذا؟ ستة. مبادئ الأقيسة قلنا ثمانية. الأولى اليقينيات، هذه اليقينيات تكون على ستة أقسام. قال أولا الأوليات، وهي قضايا يكفي في الجزم بها تصور طرفيها والنسبة بينهما. كل قضية لها طرفان، موضوع ومحمول. أنت تتصور الموضوع وتتصور المحمول وتتصور النسبة بين الموضوع والمحمول. بمجرد أنك تتصور ذلك ماذا؟ تجزم بالقضية، تحكم بأنها قضية يقينية صادقة. هذا الذهن بمجرد أنه يلتفت إلى الموضوع ويلتفت إلى المحمول ويلتفت إلى النسبة بينهما، بمجرد ذلك يقطع الذهن بأن هذه القضية صادقة. مثالها قال كقضيتي الكل أعظم من الجوز، الكل أعظم من الجوز، الكل أعظم من الجوز. أنت تتصور معنى الجزء وتتصور معنى الكل وتتصور معنى الأعظم، واضح، وتتصور النسبة، نسبة الأعظم إلى الكل، واضح. هنا ماذا؟ تذعن بعد أن تتصور هذه الأطراف، تذعن بذلك، تذعن بأن الكل أعظم من الجزء. أنت هكذا ارجع إلى نفسك، ارجع إلى نفسك، تجد أن هذا الحكم بديهي لا يحتاج إلى استدلال. بمجرد أنك تصور أن شيئا هو كل ويوجد جزء لهذا الشيء، لهذا الكل، مباشرة أنك بمجرد أن تتصور هذين الطرفين وتتصور النسبة، تقول ماذا؟ أنا أقطع بأن الكل يكون ماذا؟ أعظم من الجزء، ولا أحتاج إلى دليل. قال كقضيتي الكل أعظم من الجزء، فبمجرد تصور معنى الكل والجزء ومعنى كونه أعظم ونسبة ذلك إليه، يعني وتصور نسبة ذلك إليه إلى الكل، يحصل بمجرد ذلك، يحصل الجزم بهذه النسبة، ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك كالحس والتجربة وغيرها. لا تحتاج إلى حس في إثبات هذا، في إدراك هذا، لا تحتاج إلى تجربة، لا تحتاج إلى مثلا تواتر، لا تحتاج إلى حدث، لا تحتاج إلى ذلك. مجرد أنك تلتفت إلى هذه الأمور تجزم بهذا، تجزم بالحكم. قال ثانيا المشاهدات أو المحسوسات. طبعا عندما نقول مشاهدات مباشرة نتصور أن المراد هو المشاهد بالعين، لا ليس هذا هو المراد، المراد هو المحسوس، المحسوس سواء كان بالعين أو بغيرها، فهذه تسمى مشاهدات وتسمى محسوسات. ما هي المشاهدات؟ قال وهي القضايا التي يحكم بها العاقل بواسطة الحس. أمر هذه القضايا بسيط، القضايا التي يحكم بها العاقل بواسطة الحس نسميها بالمشاهدات، هذه قضايا يقينية بديهية كالحكم بطلوع الشمس بواسطة البصر، كالحكم بطلوع الشمس بواسطة الشمس طالعة، هذه قضية كيف تحكم بها؟ تحكم بها من خلال البصر، أنت رأيت طلوع الشمس. قال وبحلاوة التمر بواسطة الذوق، بواسطة الذوق أنت تحكم بأن التمر حلو، قضية بديهية. وبأن الإنسان يتألم بواسطة الحس الباطن، هناك حس داخلي باطني أنت تحكم بواسطته بأن الإنسان يتألم إذا دخلت فيه الشوكة مثلا، واضح؟ هذه قضايا مشاهدة محسوسة وهي من القضايا اليقينية البديهية. قال الثالث التجريبيات، وهي القضايا التي يحكم بها العاقل بمشاهدات متكررة مفيدة لليقين. أنت تشاهد أمورا تتكرر عندك، من خلال التكرر هذه المشاهدات العقل يحكم بماذا؟ بأن هذه القضية يقينية، هذه نسميها بالتجريبيات. مثل لها المصنف بمثالين، هسه هذان المثالان يعني نترك هذا النقاش، نترك النقاش على كل حال. مثل بمثالين، المثال الأول زيت الخروع، زيت الخروع، لعله الخروع لا أذكر كيف، لا أذكر كيف يلفظ، لعله زيت الخروع هكذا لعله. على كل حال هذا الزيت ملين للمعدة، الإنسان أحيانا يحصل عنده إمساك، بطنه لا يمكن أن تخرج، فمن الزيوت التي تعالج هذه المشكلة أو تلين البطن، ستلين المعدة، ماذا؟ هو زيت الخروع. هذا كيف يحكم العقل به؟ كيف يتيقن به؟ يتيقن به من كثرة المشاهدات. أنت الآن لعلك لا تتيقن بهذه المسألة لأنك لم تجرب ذلك، أما لو جربت، قال لك صديقك عندي إمساك، أعطيته زيت الخروع، جاءك وقال لك ماذا؟ تعالجت معدتي جزاك الله خيرا. جاء صديقك الآخر أعطيته، ابنك أعطيته، بنتك وما إلى ذلك، أنت جربته مرارا وتكرارا، من خلال هذه المشاهدات المتكررة يحصل عندك يقين بأن الخروع يلين المعدة. طبعا للمعلومة هو يلين المعدة لكن أيضا لعله يسبب الإسهال فلا يؤخذ كثيرا، لعله البعض سيسمعني ويأخذ هذا، جيد جيد، هو بالنتيجة يلين ومفيد، لكن إذا أخذ بكمية لعلها كثيرة فبالنتيجة يسبب هذه المشكلة، ولعل الأفضل أن يؤخذ زيت الزيتون لكن أثره أقل من هذا. وأيضا يفيد في ذلك ما يسمى ب، اللهم صل على محمد وآل محمد، نسيت اسمه، سبحان الله استخدمه أنا كثيرا لكن نسيت اسمه، على كل حال أيضا من التجريبيات التي جربتها بنفسي ووجدت عليها يعني أتيقن من أثرها، يعني الآن مطمئن بأثرها، متيقن من أثرها، بس سبحان الله نسيت اسمه، هو جدا مفيد، ورق ال، اللهم صل على محمد وآل محمد، أيه غاب عن ذهني، موجود في البيت لكن نسيت اسمه. على كل حال المثال الثاني كحل الإثمد، عندنا كحل الآن، هذه النساء التي تستخدمه، هذا الكحل صناعي لعله يضر بالعين أصلا. هناك كحل أصلي يعني لعله هو طبيعي يكون، يسمى بكحل الإثمد، طبعا هذا أيضا مخشوش، بعضهم يغشه ويضع فيه، يضع مكانه الحديد، يطحن الحديد لأن هذا شيء فيه يعني غالي بنحو ما، ويكون غاليا الكحل، ليس غاليا كثيرا لكن هذا الطمع بعد تعرفون، فيضعون مكانه الحديد. لكن هذا إذا كان أصليا، بالتجربة أنا مجرب بالنتيجة، عندما تجرب كثيرا تقطع بأن هذا الكحل يصلح العين، أحيانا عينك فيها شيء من الضعف أو الغواش أو فيها شيء من الحرقة، تضع هذا الكحل في الليل ويبيت في عينك، سبحان الله يعالج بطريقة عجيبة أفضل من هذه لعلها الأدوية التي تؤخذ، إذا كان أصليا طبعا. من خلال تكرر المشاهدات أنت تقطع بأن كحل الإثمد يصلح العين، هذا نسميه بالتجريبيات، هذه قضية مجربة. قال كالحكم بأن زيت الخروع ملين للمعدة وأن كحل الإثمد يصلح العين، فاليقين بذلك يحصل من خلال تكرار مشاهدة أثر هذا الزيت والكحل على الإنسان، بحيث أوجب ذلك أن يرسخ في النفس حكم لا شك فيه بتأثيرها ذلك الأثار. قال رابعا المتواترات، وهي القضايا التي يجزم بها بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو خطأهم. تارة يخبرك شخص واحد بأن الواقع الفلاني قد تقع، عادة هذا لا يحصل عندك اليقين، لا يحصل عندك اليقين، وإذا تيقنت به فيكون من التقليد، وقلنا أن التقليد خارج عن محل كلامنا. أحيانا يخبرك بخبر واحد جماعة متعددة، يعني أشخاص متعددون، جماعة نطلق عليهم الجماعة، أشخاص متعددون. هسه كم عدد هؤلاء الأشخاص؟ غير معين، غير معين، ممكن أن يكونوا 10، ممكن أن يكونوا 20، ممكن أن يكونوا 30، يختلف باختلاف القضايا وملابساتها وأهميتها وما إلى ذلك. هؤلاء إذا أخبروا بخبر واحد مع حصول قيدين، القيد الأول أن يمتنع اتفاقهم على الكذب، يمتنع اتفاقهم على الكذب، تقول هؤلاء من المستحيل أن يكونوا قد اتفقوا على الإخبار بهذا الخبر كذبا، يمتنع هذا أولا. ثانيا يمتنع خطأهم، هؤلاء يمتنع أن يكونوا قد ماذا؟ أخطأوا جميعا في هذه الحادثة. إذا اجتمع هذان الأمران نقول إخبار هؤلاء، إخبار هذه الجماعة تورث اليقين. مثال ذلك، مثال ذلك، طبعا المصنف مثل بأمثلة متعددة لكن أنا أعطي مثالا آخر للتوضيح ثم أدخل في أمثلته. يأتيك شخص، يأتيك شخص واحد يقول لك الحاكم مات، حاكم صدام، صدام في ذلك الوقت، صدام البعض كان لعله من شدة صدام ومن كثرة حكمه وسطوته على العراق كان أصلا لا يتصور أن صدام سوف يموت، يعني هكذا أتذكر في صغري أنه البعض كان هكذا لعله يتصور. على كل حال فنفترض أنه لا توجد هذه التلفزيونات وما إلى ذلك، فجاءك شخص وقال لك صدام مات، تصدق؟ لا، تحتمل، يمكن أن يكون مات. جاءك شخص آخر قال لك صدام مات، جاءك ثالث قال لك صدام مات، صرت تظن، تظن بأن صدام مات، إيه الظاهر أنه صرت صدام مات لكن غير متيقن، نعم لعلك مطمئن. يأتيك رابع خامس سادس تقول أنا الآن تيقنت، 10 جاءوك تقول أنا قطعت بعد ماكو ما به مجال. صدام مات. لماذا؟ أقول لك ممكن أنه هؤلاء العشرة أخطأوا، تقول لي لا ما ممكن. ممكن كذبوا عليك، تقول لي ما ممكن. أقول لك لماذا لا يمكن؟ تقول لي لأن الأول جاءني من المنطقة الفلانية والثاني جاء من منطقة أخرى، وبالنتيجة هؤلاء العشرة كل واحد من منطقة، فيبعد أنه اتفقوا، يمتنع اتفاقهم. الأول يحب صدام، الثاني ماذا يعادي صدام، الثالث محايد. فهؤلاء بحسب هذه المواصفات يمتنع أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب، ويمتنع أن يكونوا كلهم ماذا قد أخطأوا. واضح إن شاء الله؟ هم كلهم قالوا نحن رأينا صداما قد مات، رأيناه بأم عيوننا، الأول والثاني والثالث والرابع. وعلى اختلافهم تقول هؤلاء لا يمكن أن يكونوا ماذا، أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب. فهنا يحصل التواتر. فقال المتواترات هي القضايا التي يجزم بها بواسطة إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب أو خطأهم، كاليقين بوجود النبي صلى الله عليه وآله. بعض الأشخاص الآن ممن لا عقل له حقيقة، أو هو لا أدري ماذا أسميه، ينسى عقله في البيت ثم يكتب بعض الكتب، يشككون بوجود النبي صلى الله عليه وآله، يقولون النبي أصلا من يقول أنه غير أنه موجود، من يقول؟ ومن يقولون أصلا مكة، هذه مكة الآن ليست تلك مكة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هناك مكة أخرى. هذا حقيقة لا يمكن أن يصدر من إنسان عاقل. جاءنا عن طريق التواتر القطعي بأن النبي صلى الله عليه قد وجد ودعا إلى الإسلام وجاء في 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 الحجاز، هذا لا يمكن التشكيك فيه. وقال وعجز العربي عن الإتيان بمثل القرآن. البعض الآن يأتيك ويقول لك ما الدليل على أن القرآن معجزة؟ ما الدليل؟ جاءنا بالتواتر أن العرب قد ماذا قد أعجزهم القرآن، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. أنت الآن لا تعرف ما معنى المثل، لا تدرك إعجاز القرآن، هذا لقصور عندك. كلنا نحن لسنا بعرب ولا نعرف ماذا بلاغة القرآن، لكن أهل الاختصاص في ذلك الزمان قد عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن، وهذا نقل لنا بالتواتر يقيني. قال وحديث الغدير، حديث الغدير قد نقل بالتواتر، تقطع بحدوث حديث الغدير. لماذا؟ لأن جماعة كثيرة قد نقلته ولا يمكن اتفاقهم على الكذب، ولا يمكن اتفاقهم على الخطأ، لأنهم من مشارب مختلفة. حتى علماء السنة الذين لا يقولون بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام قد نقلوا حديث الغدير ونقلوه بالتواتر، فلا يمكن أن يشكك بهذا الحديث. ولهذا هم تراهم أنهم يقرون بأن هذا الحديث موجود وصحيح وقطعي، لكن يحاولون أن يؤولوا اللفظ أنه ليس المراد بالمولى هو الإمام وما إلى ذلك. على كل حال قال وواقعة كربلاء نقطع بها عن طريق التواتر، وأن قبر أمير المؤمنين عليه السلام هو المعروف في النجف. هذا قبل فترة أحد المنحرفين أخرج هذه الفكرة أنه قبر أمير المؤمنين عليه السلام ليس موجودا في النجف. لا يمكن هذا، هذا ما ممكن أصلا، لا يمكن أن يوجد عاقل يتكلم بهذا الكلام، لأن هذا قطعي بالتواتر جيل بعد جيل. نحن قد ماذا قد علمنا بأن قبر أمير المؤمنين عليه السلام هو هذا. قال ووقوع الحرب العالمية الأولى والثانية. أنت الآن تجزم بأن الحرب العالمية الأولى والثانية قد وقعت، لكن ما هو الطريق لهذا الجزم؟ الطريق هو ماذا؟ الطريق هو أنا أربكني الوقت، نعم سامحوني قليلا، يعني سوف أتأخر في هذا الدرس. فالذي أوجب لك هذا العلم هو التواتر. قال ولا يعتبر عدد معين من المخبرين في تحقق التواتر. لعله أتوقف إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.